في ظل عجز إسرائيل عن تحقيق أهدافها بعد شهور من العدوان، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، اجتمع المجلس الوزاري المصغر الكبينت في جلسة استثنائية لمناقشة ما وصف بأنه الخيارات الحاسمة، وعلى رأسها العودة لاحتلال قطاع غزة عسكرياً. خطوة قد تعني الانزلاق نحو مستنقع لا خروج منه، فهل هي فعلا خطة بديلة أم تعبير عن فشل ذريع في تحقيق أي نصر حتى الآن؟ ما خلفيات هذا التوجه؟ وهل يملك الاحتلال القدرة فعلا على إعادة احتلال القطاع؟ وكيف ترد فصائل المقاومة؟ في هذه الحلقة نفتح هذا الملف من جوانبه المختلفة، نحاور وإياكم مختصين في الشأن الإسرائيلي والعسكري للوقوف على السيناريوهات المقبلة. نرحب وإياكم مع المختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور أمجد شهاب من القدس. أستاذ أمجد، بداية مساء الخير.
مساء النور، تحياتي لكم ولجميع السادة المستمعين.
دكتور، منذ الأمس الإعلام الإسرائيلي بدأ ينشر بشكل مكثف حول نوايا المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ونتنياهو تحديدا فيما يتعلق في قطاع غزة وأين سيتجه في المرحلة المقبلة. كيف بداية تقرأ دوافع انعقاد اجتماع الكابينت في هذا التوقيت تحديدا؟ هل نحن أمام محاولة لإعادة رسم استراتيجية الاحتلال أم مجرد رد فعل على الفشل الميداني والسياسي والذي يعترف به الاحتلال من خلال قادة سابقين في جيش الاحتلال ومن خلال أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة؟
نعم، المأزق الحقيقي هو اعتقادهم بأن غزة ستستسلم. كان الاعتقاد ذلك منذ شهور طويلة وليس منذ الآن، يعني منذ 12 أكتوبر قبل عملية الاجتياح البري كان هناك تفاهمات وقرار تم اتخاذه في الكابينت من أجل هزيمة المقاومة وتهجير السكان وأيضا البقاء في قطاع غزة والسيطرة على حقول الغاز الطبيعي في شواطئ قطاع غزة. هذه مسجل في 12 أكتوبر عام 2023 بعد 5 أيام من عملية طوفان الأقصى، والبرنامج الرسمي لهذه الحكومة قبل عملية طوفان الأقصى بتقريبا عام 11 شهر كان هناك اتفاق بأن هذه الحكومة حكومة حسم وليست حكومة إدارة صراع مع الفلسطينيين. فما يحدث على مدار 21 شهر لم يحقق هذا الهدف، يعني هم يريدون الحسم الملف، لا يستطيعون فرض واقع جديد بدون استسلام المقاومة. المقاومة ستبقى الإشكالية الأكبر بالنسبة لهم، فهندسة التجويع وهندسة الفوضى وكل الخطط التي رسمت طارة ميناء في غزة تحت إشراف أمريكي فشل، طارة محاولات نزع الفوضى من خلال تسليم العشائر في قطاع غزة فشل، طارة تأنيب المجتمع الغزاوي للثورة ضد المقاومة فشل، وطارة في عدة عمليات كل العمليات تأخذ منحنى وغطاء ديني، وكانت آخرها عملية عربات جدعون. وفي كل مرة كان نتنياهو يعد بأنه سيحسم الملف وأنه سيطلق سراح الأسرى في كل الظروف، ولذلك لا يوجد هناك أي بدائل بالنسبة لنتنياهو، إما السقوط وإما الاستمرار. فخروجه أو قبوله لأي اتفاق مع المقاومة هذا يعني أنه هزم استراتيجيا بعد الفشل السياسي والفشل العسكري والفشل في الانهيار الأخلاقي في استخدام كل هذه الأساليب لتركيع غزة لم ينجح بها، لذلك هو يعتقد بأن عمليات إضافية ومزيد من القوة ربما ستغذي قدرته على تماسك حكومته وعلى الاستمرار، لأنه لا يوجد له بدائل وليس لديه أي سيناريو. يعني هم يتحدثون عن سيناريوهات سياسية، لا يستطيع فرض أي سيناريو سياسي بدون استسلام المقاومة، المقاومة ترفض ذلك، وهذه الإشكالية الأكبر.
نعم دكتور، يعني بالحديث عن احتلال غزة، هل هذا الحديث يعكس تغييرا حقيقيا في سياسة حكومة الاحتلال، أم هو مجرد خطاب داخلي لإرضاء التيارات اليمنية المتطرفة مثل بن غفير وسموتريتش؟ خصوصا أن نتنياهو اليوم يواجه المؤسسة العسكرية أيضا، يعني حسب ما سرب كان هناك مشادات كلامية ما بين رئيس الأركان وبين رئيس وزراء الاحتلال.
ومن ناحية عسكرية، يعني حتى ما تم التوقيع عليه في العريضة التي وجهت للرئيس ترامب هي استغاثة، وأيضا تصريحات بنت الذي كان رئيس وزراء إسرائيل السابق هي أيضا دق جرس الإنذار من الداخل الإسرائيلي بأن هناك مشكلة حقيقية بالاستمرار بنفس النهج، خاصة خسارة الرأي العام العالمي، خسارة حتى أمريكا. هم كانوا يتكلمون بأن الجيل الجديد في أمريكا لا يقتنع بالمظلومية والضحية، يعني مفهومية الضحية المستمرة التي تلعبها إسرائيل دائما. يعني هذه الجرائم التي ترتكب بهذا الشكل، يعني أصبحت إسرائيل منبوذة. فالمشكلة ليست مشكلة بأن لا يوجد هناك أهداف عسكرية، هو الاستمرار بهذا النهج تكلفته كبيرة جدا وأضراره أكبر على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى الخارجي، لأن إسرائيل بنيت تحت ذريعة أن اليهود تعرضوا للاضطهاد وأن هناك دعم دولي وهناك مصلحة استراتيجية وعسكرية للدفاع عن إسرائيل، ولكن اليوم العقلية الغربية بدأت تشعر بأن إسرائيل أصبحت حمل وعبء عليهم، لأن الثمن أكبر هو التضحية بأشياء أكثر بالمعايير الأخلاقية، وهناك أزمة ضمير إنساني. أصبح لم تعد قطاع غزة قضية فلسطينية، أصبحت تجسد قضية عدالة غائبة وقضية أزمة أخلاقية عالمية وقضية عقدة ذنب، أصبح بشكل أساسي لما تقوم به إسرائيل من سياسة تجويع وقتل بهذه البشاعة لم تحدث حتى في الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية. الإشكالية أصبحت هنا لأنهم يريدون انتصار بأي ثمن على حساب دماء الأطفال والنساء. هذه العقدة الذنب أعتقد هي السبب الرئيسي الذي يؤثر بشكل كبير، رغم أن الساسة الإسرائيليين لا يشعرون بذلك، لا يشعرون بعقدة الذنب، ولكن الرأي العام العالمي الذي سيؤثر بشكل كبير على القيادات السياسية التي لم تتخذ أي إجراءات حقيقية ضد إسرائيل.
نعم
فهنا بدأت مصلحة القيادات السياسية
نعم
التي شاركت في هذه الجريمة ربما تنعكس عليها في صناديق الاقتراع. لذلك هناك قلق، محاولة تجميل بأن هناك اعتراف بدولة فلسطينية، وهناك وعود وبيع وهم لامتصاص الغضب للرأي العام العالمي، ولكن ذلك ربما لن ينجح في قدرة تبرير هذه الجرائم، الذي اعتمد بالبداية على حق الدفاع عن النفس مقابل شيطنة ما حدث في 7 أكتوبر في عملية طوفان الأقصى. هذا لم يعد لدى إسرائيل القدرة على تبريره، خاصة أمام فداحة الجرائم التي ترتكبها ضد
نعم
المدنيين. لذلك نحن وصلنا بأن الإعلام بأن خسارة الإعلام العالمي رغم الماكنة الضخمة التي تتمتع بها اللوبيات الصهيونية في السيطرة على الإعلام الغربي، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تفوقت على قدرة غسيل الدماغ لدى الرأي العام الغربي، وهذا يسبب لهم أزمة حقيقية. لذلك
نعم
رأينا تصريحات بنت اليوم هي عبارة عن صرخة من داخل إسرائيلي بأن إسرائيل فعلا تتفكك، وأن فكرة الاستمرار بهذه الطريقة سيشكل خطر على استمرارية إسرائيل، باعتبار أن علماء الاجتماع السياسي أجمعوا بأن عجلة التاريخ تدور.
نعم. طيب دكتور، يعني بالحديث عن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، كيف قرأت ردود فعل رئيس الأركان؟ وأيضا اليوم سرب بأن وزير الجيش أيضا معارض لما تحدث به نتنياهو حول احتلال قطاع غزة. هل هذا يعتبر انقسام بين القيادة السياسية والعسكرية، أم أن هي بس إجراءات تكميلية وتجميلية للموقف أو لما قد تنتج عنه خيارات الكبينة يوم الخميس المقبل؟ أيضا فقط قبل قليل لبيد يلتقي غدا مع نتنياهو لتحديث أمني يبدو مرتبط في ذات الموضوع.
لا يوجد هناك على المستوى، لا يوجد هناك عمليات عسكرية. يعني العريضة تقول بوضوح بأن أي عملية عسكرية، هم ليسوا قلقين على حياة ال 2 مليون و200 ألف الرأي العام الإسرائيلي، يعني ليس القلق بهذا الشكل. القلق هو أن الشعار الذي رفعوه هو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. أي عملية يقوم بها وخاصة في التجويع والاستمرار بذلك هو حكم بالإعدام على هؤلاء الأسرى الذي يدعي بأنه يريد اجتياح ما تبقى من أراضي في غزة لم يسيطر عليها الجيش بشكل كامل. فهذا هو تطبيق حرفي لمبدأ هانيبال في قتل الأسرى وقتل من يحرس الأسرى، وهم يستخدمون هذه السياسة منذ شهور. يعني المناطق التي يشكون بأن الأسرى موجودين فيها يستخدمون المسيرات ويقتلون كل شيء يتحرك. ورسالة أبو عبيدة تم استغلالها بطريقة قذرة وقلب الحقائق وتشويه الحقيقة بأن المقاومة تقوم بتجويع الأسرى، ولكن لا أعتقد أن هذه سيكون لها تأثير الرأي العام مع استمرار تدفق الصور والفيديوهات من آثار سياسة وهندسة التجويع في قطاع غزة. يعني في
نعم.
يعني القا ال 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 العريضة تقول بوضوح بأن حركة حماس لا تشكل أي تهديد استراتيجي لإسرائيل، وسعر اعترف في مؤتمر الصحفي بأن الأسلحة التي ما زالت بأيدي المقاومة هي أسلحة خفيفة، يعني لا يوجد هناك بالمعنى شيء يمكن تفكيكه. والعريضة تقول بأن الجيش قام بكل ما ممكن أن يقوم به، فلا يوجد شيء يعني يستحق الاستمرار
منذ
في
أشهر
هذه
طويلة أيضا،
البشاعة.
منذ أشهر وليس من اليوم.
نعم، منذ أشهر طويلة هم يكررون نفس الشيء. فرئيس الأركان هو بنفس الرأي، لأنه نفس العقلية، هو سيقوم بعمل قذر وغير أخلاقي فقط في قتل مزيد من قتل الأبرياء، لأن الأسرى موجودين تحت في الأنفاق، وليسوا يعني كل عمليات القصف والقتل اليومي لا يوجد لها أي مبرر، لا عسكري ولا أخلاقي ولا سياسي ولا استراتيجي. فهذا أصبح واضح للجميع، حتى الدول التي تدعم إسرائيل كألمانيا التي تتدفق الأسلحة حتى هذه اللحظة رغم كل الجرائم. وزير خارجيته قال بوضوح: أنا لا أقتنع برواية نتنياهو، غير مقنعة بما يقوله. وأثبت بأن كل ما صرح به نتنياهو عبر على مدار 21 شهر مجموعة من الأكاذيب والوعود وتفسيرات كلها يعني كلها ثبت عدم صحتها، وهو يعد الآن بالمزيد من القتل مقابل وعد بأنه سيحقق شيء اسمه انتصار مطلق أو انتصار تاريخي كما يقول. فهذه مجازفة، يعني من غير منطقي الاستمرار بنفس، لأن ماذا سيحقق؟ حركة حماس لن تستسلم، حتى لو بقي جندي واحد يقاتل لن ترفع الراية البيضاء، ولن تطالب بما هم يعتقدون بشروط استسلام
نعم
مقابل إخضاعهم واستمرار في
نعم
إخضاع قطاع غزة تحت سيطرة أمنية.
أيضا
و
نعم دكتور، يعني هل الجيش الإسرائيلي بالفعل قادر على الاستمرار في واحتلال باقي المناطق في قطاع غزة؟ هل هو جاهز لذلك؟ يعني أكثر من عامين وهو يقاتل دون أي نتيجة، هل هو بالفعل جاهز لهذا السيناريو إذا تمت المصادقة عليه؟
هم من ناحية عسكرية يستطيعون احتلال ما تبقى، ولكن من ناحية تخوفات بخسارة بخسائر خسائر جنود، يعني عملية استنزاف بشري، يعني النقطة الأضعف والخاصرة الأضعف في دولة الاحتلال هي الخسائر البشرية. يعني في حال سقط عدد كبير جدا في مناطق مزدحمة، وأيضا في مناطق ممكن أن يكون ردة فعل المقاومة أكبر بكثير مما يتوقعوها، بعتقد التخوف هو هنا وليس التخوف من قدرتهم، أنهم سيرتكبون مزيد من المجازر، ولديهم قوة نيران هائلة لا يعني لا تستطيع المقاومة الوقوف أمامها. ولكن التخوفات بأن حجة تحرير 20 أسير مقابل خسارة ربما مئات الجنود، وهذا التخوف الأكبر لديهم، ستكون يعني في اتجاه هزيمة استراتيجية، خاصة بأنهم لن ينتزعوا استسلام حركة حماس ولن تقبل
وهذا ما
حماس
يثار اليوم أيضا دكتور، تصديقا لكلامك، هذا ما يثار اليوم عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه منذ مارس لغاية اليوم خسر الجيش الاحتلال 50 جندي ولم يعد أي أسير.
نعم 50 جندي، وأيضا يعني هذا الشهر فقط انتحر 7 جنود. يعني هذه الآثار النفسية والآثار صورة إسرائيل بالخارج وخسارتهم بالدعم، يعني إسرائيل اليوم أصبحت دولة منبوذة، حتى التركيز بأن أغلبية الإسرائيل يخافون بالسفر إلى الخارج لتعرضهم للرفض، يعني ليس للقتل ولكن للإهانة والرفض. يعني الصور أصبحت معلقة في مخيلة إسرائيل، كيف يتم طرد الإسرائيليين من الفنادق ومن المطاعم وأيضا إهانتهم بالشارع، هذا أصبح مقلق جدا لهم. وأيضا استنزاف الاقتصادي، بالإضافة إلى تعمق الانقسام الداخلي في إسرائيل، كل ذلك عناصر ربما ستؤثر على الحالة العامة لاستمرار المنظومة الاحتلال بهذا الشكل.
طيب دكتور، يعني أخيرا، يعني كيف تتوقع أن يكون شكل المرحلة المقبلة في حال صادق الكنيست بالفعل على هذا السيناريو العسكري، الحسم العسكري كما أسموه، وكيف ستكون ردة فعل المقاومة في غزة، خصوصا بعد تهديدات المقاومة بأنها يعني أعطت صلاحيات للآسرين بخصوص الأسرى بالتخلص الكامل؟ يعني كيف أو إلى أين نحن متجهين الآن في حال تمت الموافقة على القرار العسكري الإسرائيلي؟
أعتقد مسألة الموافقة هي يعني ضمنيا هي يعني هي فقط إجراء شكلي، يعني هم حصل يعني حاصلين على الموافقة، لكن الإشكالية أكبر هو عدم نجاحهم بتحرير أسرى أحياء، لأنه لا يمكن لنتنياهو رفع شعار بأنه انتصر بدون تحرير أسراه، وهذه نقطة ستكون بالنسبة للإسرائيليين علامة أو يعني عار على نتنياهو على حكومته التي رفعت شعارات وضحت في جنوده بشكل متعمد، لأنه كان هناك إمكانية بإطلاق سراحهم ضمن صفقات وافقت عليها نفس الحكومة، فهذا سيحطم المعنى العقد الاجتماعي الذي وقع بين المستوطنين وبين الحكومة على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري، إخفاق سياسي بعدم إطلاق سراحهم وإخفاق عسكري بعدم قدرة هذا الجيش على مدار 21 شهر إطلاق سراحهم، وأيضا هي خيانة أيضا من رجال الدين الذين وعدوا بأن يفعلوا كل ما هو ممكن لإطلاق سراح أسرهم. لذلك مسألة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة هي مسألة حساسة ولديها رمزية كبيرة جدا، ستؤدي إلى انهيار العقد الاجتماعي الذي بنيت عليه إسرائيل على مدار 77 عام.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أمجد شهاب المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر خط الهاتفي من القدس المحتلة، شكرا جزيلا.